عزيزي المستمع، مرحبا فيك. اتمنى انه تقضي وقت طيب مع هاي الاخبار السارة. الحقيقة انه هالكلام هو اعظم كلام ممكن يسمعه انسان، لانه كلام عن اغلى شيء في الوجود، كلام عن العلاقة بين الله والانسان، يعني بينك وبين الرب. لو كان بامكانك متابعة التسجيل مع الصور فهالشي منيح، وإلا أرجو أنك تتابع بالاستماع فقط. وممكن توقف هالتسجيل بأي وقت وتقضي مع نفسك فرصة للتفكير والتأمل. وبيستحسن أنك تسمع التسجيل كله مرة واحدة وبعدين ترجع تسمعه مرة تانية بتأني. وبتقدر توقف في الأماكن اللي بتحس أنك محتاج تتأمل فيها، وممكن توقف لحتى تصلي كمان. ولما تسمع هالمقطع الموسيقي هذا معناه انك رح تنتقل للقصة اللي جاي. وهلأ خلينا نبدأ بالقصة الأولى.
في البداية كان الله موجود قبل كل الوجود وكل الخليقة. الله خلق العالم بكلمته وعمل النور من وسط الظلام، عمل الشمس لتحكم النهار والقمر ليحكم الليل. الله صالح وعادل وهو حاكم كل شيء بقدرته.
الكلام اللي رح تسمعه هلأ هو من الكتاب المقدس، كتاب الله. الكتاب المقدس هو كلمة الله اللي بتعرفنا بشخصه، بطرقه وبأعماله. الله استخدم كتير من أنبياءه الأمناء لكتابة كلمته، لإعلان حقه بكل محبة لكل البشر. هذا الكتاب بيوضح سبب انفصال الله عن البشر بالرغم من محبته له، ويعلن كمان خطته لإعادة العلاقة مع البشر وكيف لازم يرجعوا ويصيروا أولاده مرة تانية. الله خلق كل شيء بالكلمة الخارجة من فمه، قال لكل شيء كن فكان كل شيء كما قال. خلق بكلمته السماء، وبكلمته خلق البحر، وقال الأرض كوني فكانت. وهيك خلق كل كائن حي بنفس الطريقة، السمك في البحر والطير بالسماء وكل الحيوانات على الأرض. وبعد ما خلق الله كل الخليقة اطلع عليها بنظرة رضا وقال كل ما صنعت حسن. وخلق الله الإنسان الأول على صورته من التراب، ونفخ في أنفه نسمة حياة وسماه آدم. ومن طلع هالرجل خلق أول امرأة وسماها حواء. وأحب الله آدم وحواء كتير وأعطاهم سلطان على كل خليقته. وكان آدم وحواء قريبين كتير من الرب وعاشوا بجنة حلوة هو عملها مشانهم، وسمح أنهم يتمتعوا بالأكل من كل شجر ما عدا شجرة واحدة. لكن آدم وحواء خالفوا ربنا وأكلوا من ثمر الشجرة الممنوعة الأكل منها، وهيك أخطأوا بحق الله وكسروا العلاقة الحلوة اللي كانت بينهم. مشان هيك انفصل الله عنهم، لأن الله بيكره الخطية والعصيان، وطردهم الرب من الجنة الحلوة بعد ما كانوا عم بياكلوا من ثمرها الشهي. وهيك اضطروا للزراعة والعمل بكد وتعب مشان ياكلوا ويسدوا جوعهم يوم بعد يوم. كانت نتيجة الخطية هي ألم والموت والبعد عن الله. آدم وحواء خلفوا ولدين، سموا الأول قايين والثاني سموه هابيل. كان قايين بغار من هابيل أخوه، كان بغار منه كتير، خلته بالآخر يقتله. وعاقب الله قايين على هالخطيئة الكبيرة عقاب كبير، وحزن الله على البشر اللي خلقهم وحبهم، وحزن قلبه كتير على خطيئتهم. الخطيئة هي اللي بتبعدنا عن ربنا، لأن الله والخطيئة لا يمكن يجتمعوا أبدا، ومو ممكن الإنسان يكون على علاقة محبة وعشرة مع الرب وهو عايش في الخطيئة والشر. وبعد قايين وهابيل خلف آدم وحواء أولاد وبنات تانين، ومرت السنين والأجيال، وكترت الناس على الأرض، وكتر شرهم معاهم. كل واحد منهم اختار بإرادته أنه يعصي الرب ويمشي طريق بعيد عن الله. وبسبب شر البشر اللي كان عم بيزداد وعم بيضرهم كمان، قرر الله أنه يوقف هالشر ويفني كل البشر بفيضان عظيم. ما عدا رجل واحد بار كان بيتقي الله اسمه نوح، وأمر الله نوح أن يبني سفينة كبيرة سماها الفلك مشان ينجي هو وعيلته من الفيضان. وأخذ بناء السفينة سنين طويلة، وكل هالسنين كان الرب عم يحذر الناس من الشر وينذرهم على لسان نوح بالفيضان اللي رح يجي لو بقيوا بشرهم. لكن الناس ما صدقوا نوح وضحكوا عليه. لأنه ما كانوا مستعدين أنه يرجعوا عن شرهم، كانوا بيحبوا الخطيئة أكثر من الرب. وجاب الرب لنوح من كل أنواع الحيوانات، وأمره أنه يدخلها معاه للفلك، ذكر وأنثى من كل نوع. وأخذ نوح زوجته وأولاده الثلاثة وزوجاتهم معه، فكان عدد كل اللي دخلوا الفلك 8 أنفس مع الحيوانات المختلفة. وبعد هيك قفل الرب باب الفلك عليهم. ولما دخل نوح وعيلته ما كان لسه الفيضان بدأ، لكن بعد 7 أيام نزل الرب مطر قوي من السماء، وطلعت مي من أعماق الأرض كمان. وخلال 40 يوم غطت المي كل الأرض وغرق كل الناس. كل اللي ما دخلوا الفلك ماتوا، لكن نوح وعيلته كانوا الوحيدين اللي نجوا، لأنهم آمنوا بكلام الرب وطاعوا وحبوا أكثر من الخطيئة والشر. ومرت سنين كتيرة، وإجا من نسل نوح قبائل كتيرة وانتشروا في أماكن كتير من الأرض. ومن ضمن هالأحفاد إجا أبونا إبراهيم. كان إبراهيم رجل بيحب الرب، بيطيعه مهما كانت التكلفة. ووعد الله إبراهيم إنه رح يخلف نسل كتير ويصير شعب عظيم، رغم إنه كان رجل عجوز ومرته سارة كانت ما بتخلف، لكنهم آمنوا وصدقوا كلام الرب. وبعد ما طال فيهم العمر رزقهم الرب بولد سموه إسحاق، وكان لإبراهيم أولاد من زوجات تانيين، واحد منهم كان اسمه إسماعيل، هو اللي صار أبو كل العرب. ووعد الله إنه يبارك إسماعيل، ولكن رح يعمل أمور خاصة وعظيمة لكل الخليقة من خلال نسل إسحاق اللي ولد بمعجزة. وفعلا أصبح نسل إسحاق شعب كبير اسمه إسرائيل، وكان موسى واحد من هالشعب. وحب موسى الله كتير وطاعه، وطلب الله من موسى أنه يطلع على الجبل مشان يحكي معه، وهنيك عطاه الوصايا العشر مكتوبة على لوحين من حجر. وهي الوصايا كانت صالحة لكل الشعب حتى تعلمهم طرق الله ومشيئته. والشريعة اللي عطاها الله لموسى كانت وصايا من الله لخير كل الناس، حتى تعلمهم أنهم يحبوا الرب ويطيعوه وحده، وما يعبدوا غيره، وما يعملوا لحالهم أصنام أو أوثان يعبدوها مثل ما كانت الشعوب اللي حواليهم تعمل. كانت الشريعة كمان بتعلمهم يحترموا اسم الرب، ويخصصوا يوم بالأسبوع للراحة والعبادة، ولازم احترام الأولاد لأبائهم وأمهاتهم، والشريعة بتحريم القتل والزنا والسرقة وشهادة الزور. وعلمتهم الشريعة كمان إنهم يحبوا بعض وما يشتهوا أملاك بعضهم البعض. وعلم الرب الإنسان كيف يكفر عن الخطية، فكان كل شخص يكسر وصية من الوصايا المكتوبة في الشريعة اللي أعطاها الله لموسى لازم يقدم ذبيحة حيوانية مثل حمل حتى يكفر أمام الله. وكان المفروض أنه الحمل يحمل خطية الإنسان ويأخذ عنه العقاب بعد ما يعترف الشخص ويقر بخطيته. وضع الإنسان إيده على الحمل كان يرمز لانتقال الخطية منه للحمل، مشان يتذكر الشخص أنه الخطية عقابها الموت. وكان تقديم الحمل رمز وصورة لذبيحة أعظم الله بنفسه مستعد أنه يقدمها عن كل البشر، مشان ترفع خطاياهم وتمسح ذنوبهم وترجعهم تاني للعشرة والمحبة مع الله، لكن بشرط أن يقبلوها ويؤمنوا فيها. كان في خطة الله من البداية أنه يرسل يسوع المسيح للعالم عشان يكون هو الذبيحة الكاملة اللي تقدر تغفر ذنوب كل البشر في كل العصور والأزمنة. وفضل الله أنه يقول هالحكي على لسان أنبياء كثيرين من التوراة لغاية آخر نبي عاش في وقت المسيح، وهو يوحنا المعمدان اللي شاور على يسوع المسيح وقال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. ولد المسيح بطريقة عجيبة، ما ولد حدا من قبله بهالطريقة ولا حدا بنفس الطريقة بعده. إجا ملاك من السماء لبنت عذراء اسمها مريم. كانت هالبنت مخطوبة لرجل اسمه يوسف، وكان يوسف نجار في القرية اللي عاشت فيها مريم. وقال الملاك لمريم إن رح تحمل من غير ما يلمسها رجل. واستغربت مريم جدا من هالكلام، لكنها آمنت أن الرب قادر على كل شيء، وأنه مثل ما خلق الأرض والسماء بكلمة من فمه بيقدر يخليها تحبل من غير رجل. وبهالطريقة المعجزية عرفنا أنه الله هو أبو المسيح اللي ولد من عذراء بحسب وعد الله. وبعد ما عرف يوسف بحمل مريم، ظهر له الملاك في حلم وطمنه أنه ما في رجل لمس مريم، وأنه حملها هاد حمل معجزة من الله، وأنه رح تكون أم المسيح اللي كان عم بيستناه شعب إسرائيل حسب النبوات. وقال لهم الملاك أنه يسموه يسوع، وكلمة يسوع معناه المخلص. ومثل ما مريم أطاعت الله، أطاع يوسف أيضا الله، وما لمسه حتى ولدت ابنة البكر.
بهالأيام صدر أمر من القيصر الروماني بإحصاء عدد السكان، كل سكان ولاية لازم يرجعوا لولايتهم مشان يسجلوا تعداد السكان. أخذ يوسف مريم وهي حامل وسافروا لبلدهم بيت لحم، ولما وصلوا هنيك ملقوا مكان يبيتوا فيه لأنه المدينة كانت مزدحمة، المسافرين كانوا جايين من كل مكان. وبالآخر لقوا مزود بقر صغير باتوا فيه، وهنيك وضعت مريم طفل يسوع. بهالليلة ظهر ملاك من السماء لشوية من رعانة الغنم، كانوا سهرانين عم يحرسوا أطعانهم. قال الملاك للرعاة إنه في طفل ولد الليلة، هو الطفل المخلص اللي أرسل الله للناس. وفجأة ظهر مع الملاك فرقة من الملائكة عم تنشد وترنم وتسبح لله. فراح الرعاة وهن فرحانين ومستغربين للمكان اللي قال لهم الملاك عليه مشان يشوفوا الطفل الموعود، وبدوا ينشروا الخبر لكل الناس. الكتاب المقدس ما حكى كتير عن طفولة الرب يسوع، لكنه خبرنا قصص كتير مهمة في هالمرحلة بحياته. أولاً لما حاول الملك قتل كل الأطفال الولدانين جديد مشان يتخلص من يسوع من بينهم، أرشد الله يوسف إنه ياخذ مريم والطفل يسوع ويهربوا على مصر حتى يزول الخطر. وفعلاً بعد ما مات الملك رجع يوسف ومريم ويسوع وعاشوا بمدينة الناصرة. وفي مكان تاني بيخبرنا الكتاب المقدس عن أن الطفل يسوع كان عم بيكبر وينمو بالآمة والحكمة والنعمة عند الله والناس. ولما كان يسوع عمره 12 سنة أخذوا أبوه وأمه للهيكل بأورشليم، وهنيك بدأ يحكي مع المعلمين تبع الناموس والقادة الروحيين لشعب إسرائيل عن أمور الله. كان بيسألهم ويجاوبون عن أسئلتهم بحكمة سابقة عن سنه. اندهش الجميع من فهمه ومعرفته. ولما بلغ يسوع سن 30 سنة ابتدأ بتعليم الناس عن الله وأصبح معلم مشهور عن جميع الناس. أظهر المسيح سلطان عجيب على الأمراض والأرواح الشريرة، وصنع معجزات كتير، شفى العمي والصم والمشلولين وأخرج الأرواح الشريرة، أقام الموتى ومشي على البحر المضطرب الهائج كأنه بساط، أطعم آلاف من الناس من 5 خبزات و2 سمكة. كان هذا مشان يثبت للناس أنه خرج من عند الله. الله أعطاه كل سلطان على كل شيء. كان المسيح يقول لأي شيء كن فيكون، ما في شيء ما كان يقدر يعمله، عمل كل شيء منيح ومنيح كتير. صار المسيح يعمل معجزات رائعة، وكثير من الناس مشيت وراه في كل مكان. كان المسيح محبوب من الجميع بسبب محبته للجميع، وداعته وتحننه على الجميع. شفى المرضى وعلم الناس عن الله وأشبع جوعهم الروحي كتير. المسيح كان كامل وصالح، ما عمل أي خطيئة. كان كل همه أنه يعمل مشيئة الله أبوه. المسيح إجا مشان يعلن للناس محبة ربنا ويصالح الإنسان الفاسد مع الله القدوس. كان في الشعب قادة دينيين كانوا متسلطين على الشعب، كانوا بيغاروا كتير من يسوع من حب الناس إله. كان هدول القادة أبرار بعيون أنفسهم، مفكرين حالهم مناح وما بيعترفوا إنهن خطاة ومحتاجين لنعمة الله وغفرانه. كانت قلوبهم قاسية وما آمنوا بالمسيح. مو بس هيك، كانوا عم بيحاولوا يلفقوا على يسوع تهم يتهموه مشان يسلموه للمحكمة. وفعلا سلموه للحكام الرومان اللي عروه وضربوه ولبسوه إكليل شوك مؤلم وسخروا منه سخرية كبيرة. كان ممكن يسوع بقوته وسلطانه يوقف اعتداؤهم، لكنه كان عارف انه جاي لهالعالم مشان هالهدف، جاي مشان يكون ذبيحة ويدفع خطية كل الناس ويحمل بجسده كل العقاب اللي بيستحقوا الخطاة اللي مثلي ومثلك. أخذ الجنود يسوع وسمروه على صليب من خشب، وبعدين رفعوا الصليب والمسيح متعلق عليه، وفضل متعلق عليه لحد ما أسلم الروح. كانت طريقة الإعدام هاي من أبشع الطرق، ما كان حدا بينحكم عليه بهاي الطريقة إلا أشر المجرمين. وكان مصلوب مع المسيح في الصين، وكان يسوع البار وسط هالأسنة. كان المسيح بريء، ما غلط بشي، لكنه سلم نفسه للموت عن خطايا كل الناس مشان يرفع ويمحو خطايا كل إنسان مستعد إنه يتوب ويرجع عن طرقه الردية ويقبل ذبيحة المسيح كفارة عنه. المسيح قدم نفسه ذبيحة كاملة، دفع أجرة الخطية بالكامل عن كل البشر. مشان هيك أعلن الله إنه نظام الذبايح انتهى، وما في ذبايح بعد ذبيحة المسيح. ظن أعداء المسيح أنه تخلصوا منه، لكن هالشي ما صار، ومات المسيح ودفن بقبر جديد، ووضعوا حجر كبير على القبر. وضعوا عسكر رومان عليه ليحرسوه حراسة كبيرة. وبكير كتير بصباح اليوم الثالث، بعض النسوان راحوا على القبر بعد ما انتهت عطلة السبت مشان يحطوا أطياب وحنوط وعطور على جسد المسيح بحسب العادات. وكانت دهشتهم كبيرة كتير لما شافوا الحجر متدحرج من على باب القبر والقبر فاضي، وزادت دهشتهم أكتر لما شافوا الملاكين. والملاكين قالوا لهم: لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. وبعد ما قام يسوع من الأموات ظهر لمجموعة من تلاميذه، حكى معاهم وأكل معهم، لكن واحد من تلاميذه اللي اسمه توما ما كان مع التلاميذ لما ظهر لهم يسوع، ولما سمع منهم إن المسيح قام شكوا ما صدق. كان صعب عليه إنه يآمن إن المسيح ممكن بعد ما مات إنه يقوم من الأموات، وقال إذا ما شفت مكان المسامير بإيده ولمسته ما ممكن آمن. المسيح اتحنن على شك توما وظهر مرة تانية للتلاميذ لما كان توما معه، وحكى دغري مع توما. فقال له يسوع هات إصبعك هون وتطلع بإيدي، وهات إيدك وحطها على جنبي، وما تكون غير مؤمن لكن آمن. فصرخ توما ربي وإلهي. فقال له يسوع أنت آمنت لأنك شفت؟ يعني يا للي آمنوا وما شافوا. وخلال فترة 40 يوم فضل المسيح يظهر للتلاميذ ولناس كتير، عرفوا وآمنوا إنه حي. ولما إجا الوقت مشان يصعد للسماء وصى تلاميذه إنهم يحملوا الأخبار السارة للعالم كله، أخبار مجيئه للعالم وأعماله وموته وكفارته وقيامته. وبعد ما يسوع حكى معهم باركهم، وهو عم يباركهم ارتفع للسماء، اجت سحابة كبيرة وحجبته عنهم، كل العيون كانت متعلقة فيه. وبهديك اللحظة ملاكين ظهروا للتلاميذ وقالوا لهم يسوع اللي صعد قدامكم للسماء هلأ رح يرجع مرة تانية بنفس الطريقة اللي صعد فيها. يسوع هلأ بالسماء عم بيحضر مكان للي آمنوا فيه واتبعوا اتباع حقيقي. يسوع عملنا بنفس الطريق اللي وصلنا للسماء. ليش مات المسيح على الصليب؟ مات المسيح على الصليب مشان يخلصنا من عقاب خطايانا ويرجعنا ويرجع علاقتنا مع الله، مع المسيح البار الخالي من أي خطية. حمل خطايانا، ولما نآمن بالمسيح ونتوب ساعتها بيغفرنا الرب خطايانا ويعطينا قوة وسلطان على الخطية، سلطان أولاد مولودين ولادة جديدة من الله. وبخلال حياة المسيح على الأرض أعطانا أمثلة كثيرة تفهمنا معنى الحياة مع الله. قال إنه في طريقين، واحد واسع وسهل لكن نهايته الموت والهلاك، وواحد ضيق وصعب لكن نهاية الحياة الأبدية. كله بأيدينا. بالطريق الواسع والخاطي كنا ولدنا طبيعة ميالة للشر والخطية اللي ورثناها من آدم الإنسان الأول، بإرادتنا اخترنا طريق الشر. المسيح علمنا إنه لازم نترك الطريق الواسع ونختار الطريق الضيق، لأنه هو اللي بيؤدي للحياة الأبدية مع الرب. لا يمكن أن ندخل الطريق الضيق إلا بيسوع المسيح عن طريق التوبة عن خطايانا، ونقبل ذبيحته، ذبيحة يسوع على الصليب اللي فدانا. عزيزي المستمع، ليش ما بتحكي مع الرب هلأ وتفتح له قلبك وتصلي معانا هالصلاة صغيرة؟ يا رب أنت عظيم وقدوس وبار، أنا بعترف قدامك إني خاطي، أنا بآمن إن يسوع مات على الصليب ليدفع أجرة خطيتي. من فضلك يا رب اغفر لي وطهرني واعطيني قلب جديد وخليني صير واحد من أبنائك. بدي أتبع طريقك وعيش معك هون على الأرض وكمل معك الحياة الأبدية بالسماء. أشكرك يا رب لأنك قبلتني. باسم المسيح أنا بصلي، آمين. المسيح بيرحب كل اللي بيجوا لعنده، مؤمنين من كل أمة وقبيلة ولسان ودين، وقادر يخليهم كلهم أولاد وبنات لله بالرغم من اختلافاتهم الكبيرة باللغة والعادات. كلهم بيصيروا بعيلة واحدة، عيلة ربنا، والمسيح هو سر وحدتهم ومحبتهم. هو ماشي قدامهم في الطريق الضيق اللي بيوصل للسماء. في ليلة من الليالي إجا واحد من معلمي الشريعة اسمه نيقوديموس لعند المسيح مشان يحكي معه. حكى المسيح معه كلام عجيب وقال له إذا بدك تنتمي لعائلة الرب لازم تولد من جديد. مثل ما كان ميلادنا من آبائنا وأمهاتنا، هو الطريقة اللي دخلنا فيها لعائلاتنا. كمان هيك ميلادنا الروحي الجديد هو الطريقة اللي بندخل فيها لعائلة ربنا. الولادة الأولى هي ولادة جسدية، والولادة الثانية هي ولادة روحية. إحنا ما بنقدر نغير حالنا، لكن الله بيقدر يغيرنا. روح الله القدوس بيعطينا الولادة الجديدة لما نؤمن ونثوب ونقرر نعيش حياة جديدة مع المسيح. قبل صعود يسوع للسماء وعد تلاميذه أنه رح يبعث لهم الروح القدس. كان التلاميذ في أورشليم مستمرين يوميا بنفس وحدة على الصلاة والطلبة. بعد صعود المسيح بحوالي 10 أيام، يعني في يوم 50 من قيامته، فجأة صار صوت من السماء مثل صوت عاصفة ملأ كل البيت، وامتلأ كل التلاميذ من الروح القدس وبدوا يحكوا بلغات كثيرة مختلفة. كان في أورشليم في هالوقت يهود كثير مجتمعين من أمم مختلفة مشان يحتفلوا بواحد من أعيادهم المقدسة. ولما سمعوا التلاميذ بيحكوا عن يسوع وأعماله العظيمة وكان الكلام بلغاتهم الأصلية، تعجبوا كثير، وكثير منهم قبلوا الرسالة لأن روح الله القدوس قوي وفعال وبيسكن في قلب كل اللي بيقبل رسالة المسيح وبيآمن فيه إيمان حقيقي. والروح القدس بيعطيه القوة والمحبة لاتباع المسيح باستمرار. الإنسان قبل ما يعرف المسيح بيشبه واحد ماشي بالعتمة، وطبيعي اللي ماشي بالعتمة بيتعثر وبيوقع بأخطاء كتيرة لأنه ما في ضوء يدله على الطريق. لكن لما بيؤمن الإنسان ويثق بالمسيح بيصير مثل ما واحد ماشي بنهار بطريق مستقيم ومهاد. يسوع قال أنا هو نور العالم، من يتبعني ما بيمشي بالظلمة. الرب بيعطينا روحه مشان يساعدنا وينور طريقنا ويعلمنا نعيش حياة بحسب مشيئته وطريقته. المؤمن هو شخص جديد مولود من جديد وبيعيش حياة جديدة، عنده رغبة جديدة قوية إنه يطوع الرب، قلبه بيشكر الله على غفران وخطاياه. والمؤمن بالمسيح لازم يتجنب الاشتراك بأعمال الشر مثل القتل والزنا والسرقة أو الطمع أو ممارسة السحر أو الشعوذة. الروح القدس بيعطي المؤمن القدرة عن الابتعاد عن مثل هالأعمال الشريرة، وبيعطيه يعمل أعمال صالحة.
لما العيلة المسيحية بتعيش وبتسلك مثل ما بده الرب، الرجل بصير بحب مرته والمرأة بتحب جوزها وبتكرمه، لأنه هي وصية الله. وكمان الزوج والزوجة بتعاونوا مع بعضهم وبشجعوا بعضهم البعض وبيربوا الأولاد في مخافة الرب. العيلة المؤمنة دايما بتصلي مع بعضها، بيكون هدفهم دايما مجد الرب وخير الناس. علم المسيح أتباعه أنه يحبوا كل الناس حتى الأعداء، ويساعدوا كل شخص في عنده احتياج، حتى المختلفين عنهم بالمعتقدات والتقاليد أو اللغة. وضرب لهم مثال: كان في واحد نازل من بلد بعيدة فوقع بين إيدين لصوص، فعروه وجرحوه وتركوه بين حي وميت. مر عليه البعض وما ساعدوه، لكن في رجال كان مسافر اتحنن عليه وضمد جراحه واعتنى فيه من غير ما يطلب منه أي مقابل، مع أنه الإنسان المجروح كان بالأول بيكره الرجال المسافر اللي ساعده كره كبير. وهيك علمنا المسيح أنه نعمل مثل ما عمل هذا الرجال مع الشخص المجروح، نساعد أي شخص ممكن يكون محتاج إلنا. تعرفوا في ناس بتتورط بأعمال سحر وبتعاملوا مع أرواح وشياطين؟ في ناس بتآمن بقوة أرواح غريبة وبيحاولوا يعرفوا المستقبل من خلال تحضير الأرواح أو قراية الكف أو قراية الشدة أو غيرها. لكن لما بيجوا للمسيح وبيطلبوا منه أن يسكن بقلوبهم ويغير حياتهم، لازم يتوبوا عن هالأعمال ويبطلوها. مو لازم نخاف من الشيطان أو من الأرواح الشريرة، لأن الرب لما يسكن بقلوبنا بروحه، روحه أقوى من الشيطان وأقوى من كل أرواح الشر. لازم نتخلص من كل شيء بيربطنا بإبليس وبأرواح الشر. مو مفروض نطلب معونة من إبليس أو أرواحه، لكن نطلبه من الرب، لأنه هو أبونا وهو معيننا وهو اللي بيحمينا. كان في إنسان مسكون بأرواح شريرة، كان ساكن بالجبال والمغاير، كان كل ما يربطوه بحبال أو بسلاسل كان يقطع السلاسل ويجرح حاله. لكن لما المسيح شاف هالشخص، أمر الأرواح الشريرة الساكنة فيه بأنه تخرج منه، وفعلا اتحرر الإنسان من قوى الشر اللي كانت مسيطرة عليه. وراح الشخص يقول للناس قديش يسوع رحمه وكيف حرره من الأرواح الشريرة. المسيح عنده سلطان على كل المخلوقات وعلى كل الأرواح، وقادر أنه يحرر كل النفوس من أي قيد. وسؤالي إليك هلا، إذا كنت بتشعر أنه أرواح الشر عم تزعجك على أنك تعمل علاقة مع المسيح، أنا بطلب منك أنه تطلب من الأخوة المتقدمين في الإيمان أنه يصلوا معك. اطلبوا باسم المسيح القوي أنه يحرر من أي قوة شريرة. إذا أجينا للمسيح وطعناه من كل قلوبنا، هو رح يسكن بقلوبنا، وقوته بتحررنا من كل قيد، وإبليس ما رح يقدر علينا. كثير ما بيحاول إبليس إنه يجرب المؤمنين، ويوقعهم بالخطيه حتى يبطلوا يطيعوا يسوع ويمشوا وراه. الشيطان بيحاول يخلينا ننسى الرب ونبعد عن طرقه، بيغرينا بشغلات كتير، بالمصاري، بالتياب، بالتدخين، بالجنس، بالخمر، وبأمور كتير كمان. بيحاول يقنعنا إنه هاي الأشياء أهم من الرب وإنه هي اللي رح تبسطنا. لكن لازم نعرف إنه إبليس دايما دايما كذاب وغشاش، وهدفه الأول والأخير إنه يبعدنا عن الرب. والروح القدس، روح الله الساكن فينا، بيساعدنا وبيقوينا مشان نقاوم التجارب ونرفضها، ونفضل واثقين بيسوع وماشيين وراه، ونتمتع بحياة فاضلة. وفي قصة تانية المسيح حكاها لتلاميذه. قال كان في شاب قرر أنه يترك بيت أبوه وتورط بأعمال شر كتيرة، ضيع كل المصاري اللي أخذها من أبوه بالبلد البعيد اللي رحله، وبعد ما ضيع كل مصاري صار فقير معدوم، وصار مجاعة بالأرض اللي كان عايش فيها، وصارت حالته أسوأ بكتير. كان فقير وجوعان وعايش كمان مع ناس جوعانين. وفي يوم فاق على نفسه وقال أنا ندمان على خطاياي وشري، وقرر أنه يرجع لبيت أبوه ويطلب من أبوه أنه يسامحه. وفعلا رجع لأبوه وهو مو عرفان قديش أبوه كان بيحبه، وتفاجأ أنه أبوه قبله قبل ما هو يدخل البيت، ردله كرامته. هاي القصة بتعلمنا أنه حتى لو أخطأنا لازم ننتبه ونتأسف ونندم على خطايانا ونرجع بتوبة حقيقية لله. الله محبة، وبمحبته العظيمة بيقبلنا وبيغفر لنا خطايانا على حساب دم المسيح، دمه المسفوك من أجلنا، وبيرحب فينا بوسط عينته الكبيرة. سؤال كتير بحير، يا ترى شو لازم يعملوا المؤمنين لما يمرضوا؟ الكتاب المقدس بيعلمنا إنه لو مرضنا بنقدر نصلي للرب ونآمن إنه دايما بيعمل الأفضل إلنا. فالرب بيخلي كل الأشياء تعمل معا للخير لأولاده اللي بيحبوه، إذا كان بالشفاء المعجزي، إذا الرب بده هيك، أو بأنه يستخدم العلاج الطبيعي، أو عن طريق نعمته اللي بيعطينا إياها بخلال المرض. وأحيانا الرب بيختار ما يشفينا. على كل حال لازم نشكر الرب ونتعلم من خلال الأوقات الصعبة اللي منمر فيها كيف أنه ما لازم نتذمر، لكن نستمتع بسلام الرب اللي بيفوق كل عقل، وما نلجأ أبدا لأي وسيلة تانية مثل العلاج بالسحر والعرافة ومثل هالأمور اللي ما لها علاقة بالإيمان. كلياتنا عرفانين هالحقيقة إنه في يوم من الأيام رح نموت، لكن السؤال المهم هو شو رح يصير بعد الموت؟ الكتاب المقدس بيقلنا إن المؤمن لما يموت بتروح روحه وتسكن مع الرب يسوع بالسماء، وهي الحقيقة بتعزينا وتخلينا ما ننهار من الحزن والألم على الشخص المؤمن اللي بينتقي. مو لازم أبدا نخاف من الموت، لأن عارفين أنه ربنا حبنا كتير وحتى خلصنا من خطايانا. الإيمان بيسوع اللي قدم نفسه ذبيحة على الصليب مشان ينتهي سلطان الموت ويتحول الموت من الانتقال من الحياة على الأرض إلى الحياة الأبدية مع الله في السماء. أما غير المؤمنين اللي رفضوا يحطوا ثقتهم بالمسيح ما رح يكون لهم هالمستقبل الرائع هذا، لأنهم رفضوا الحياة مع الله على الأرض، مشان هيك ما رح تكون لهم حياة مع الله في السماء، لكن رح ينفصلوا عن الله ويهلكوا هلاك أبدي. مثل ما منعرف كل عضو بجسم الإنسان له عمل يقوم فيه، العين مشان تشوف، الإذن مشان تسمع، السم مشان الكلام والأكل، وكل أعضاء الجسم تشتغل مع بعضها بتوافق وانسجام. ولو مرض أو تألم عضو من الأعضاء بنلاقي الأعضاء الثانية بتشعر معه وبتتألم لألمه. والله بيقلنا إنه المؤمنين هن أعضاء بجسد واحد اسمه الكنيسة. الكنيسة ما أنا مبنى أو مكان، الكنيسة هي جماعة المؤمنين اللي اختاروا يعيشوا مع الرب ويطيعوا ويحبوا بعضهم البعض، والمسيح هو رأس الجسد. ومثل ما الأعضاء المختلفة إلى أدرات ومواهب مختلفة، أعطى الله المؤمنين مواهب مختلفة كمان، مثل الوعظ والتعليم والترنيم والتشجيع وخدمات كتيرة كمان، مثل رحمة ومعونة وتدبير. كل هالجسد لحتى يبقى قوي ويعبر عن محبة المسيح ومجده. المسيح أوصانا إنه نحب بعضنا البعض مشان نبقى تلاميذه وأولاده، وكل المؤمنين لازم يعملوا مع بعضهم ويخدموا بعضهم البعض مشان يتقوى الجسد وينمى ويكبر.
منيح كتير للمؤمنين ان يجتمعوا مع بعض بانتظام مشان يعبدوا الرب، وبخلال هالاجتماعات بيتعلموا من الكتاب المقدس، بيسبحوا وبيرنموا لربنا مع الشكر والصلاة، وبيقدموا عطاياهم كمان مشان يمتد عمله وتنتشر رسالته لكل الناس. الكتاب بيوصينا كمان ان نتذكر موت الرب يسوع مشاننا من خلال كسر الخبز والتناول. الخبز بيذكرنا بجسد المسيح اللي قدموا ذبيحة من اجلنا على الصليب، والتناول بيذكرنا بدم المسيح اللي انسفك مشاننا ومشان يطهرنا من خطايانا. وبهي الطريقة بنتذكر موت الرب وقيامته لحتى ما يجي مرة تانية. في يوم قريب الرب يسوع رح يرجع مرة تانية مثل ما وعدنا، رح يجي مشان ياخذ كل المؤمنين فيه، والرب يسوع رح يقوم كل المؤمنين اللي ماتوا من قبل، قبورهم رح تبقى فاضية، والمؤمنين الأحياء رح يخطفهم معاه، وهيك كلياتنا رح نقابله على السحاب ونبقى معه في مجد للأبد. واللي ما آمنوا بالمسيح فربنا رح يتركهم يواجهوا دينونة الله المخيفة. احنا ما بنعرف امتى المسيح رح يرجع مرة تانية، مشان هيك لازم نفضل مستعدين ومنتظرين مجيئه في كل وقت. مثل ما شجرة الفواكه اللي بتعطي ثمر بحسب نوعها، روح الله بيعطيه في حياتنا ثمر جيد. ورب يسوع قال أنا هو الكرمة الحقيقية وأنتو الأغصان، إذا ثبتتم فيي وأنا فيكم تأتوا بثمر كتير. روح الله القدوس الساكن في قلوبنا هو العامل فينا واللي بيجيب فينا ثمر. روح الله الصالح بيعمل فينا روح المحبة، الفرح، السلام، الصبر واللطف، الأمانة، العفة اللي هي ضبط النفس، والتواضع، وأخيرا الإيمان. والغصن اللي ما بيجيب ثمر رح ينقطع وينطرح بالنار، لكن الغصن اللي بيعطي ثمر الله بينقيه مشان يجيب ثمر أكثر ويمجد أبونا السماوي. الرب يسوع بيعلم تلاميذه وأتباعه إنه لازم يروحوا لعند الناس وينقلون بشارة الإنجيل، الأخبار السارة اللي بتقدم لهم الخلاص من الخطية وعقابها الأبدي. كثير من الناس بتتساءل يا ترى شو هو الإيمان المسيحي؟ بشو بيآمنوا هدول المسيحيين؟ وليش فيهم شيء مختلف عن باقي الناس؟ ليش سلوكهم غير؟ وشو هي يا ترى دوافعهم؟ لازم المؤمنين يكونوا مستعدين لحتى يجاوبوا على هاي الأسئلة من خلال حياتهم وكلماتهم اللي تشهد عن نعمة الله اللي فيهم. إذا كنت مؤمن مسيحي لازم أنت كمان تساعد الناس التانيين على فهم بشارة المسيح السارة ونعمته. روح الله القدوس بيعطينا الحكمة والشجاعة في اتباع المسيح والشهادة عنه وعن الحياة الجديدة مع الله. صديقي، أنا متأكدة إن سماعك لهالكلام بيساعدك تفهم أشياء كثيرة عن ربنا وتعرف شو هو الإيمان المسيحي ومين هو المؤمن المسيحي الحقيقي وليش لازم يعيش المؤمنين بالمسيح. ممكن ترجع وتسمع لهالكلام مرة ثانية، وأنا متأكدة إنك راح تعمل هيك. ممكن كمان توقف شوي وتفكر بالكلمات اللي عم تسمعها. سأل نفسك يا ترى هل أنا ماشي مع الرب ولا ماشي لحالي بهالدنيا؟ هل فعلا أنا قبلت ذبيحة المسيح على الصليب مشاني والدم اللي نزل مشان كل الناس؟ يا ترى هل رح أعيش وموت من غير ما أستفيد؟ هل أنا تبت عن خطيتي وهل أنا بعيد عن ربنا؟ طيب شو مستني؟ ممكن تحكي هلأ مع الرب بقلبك وهو رح يسمعك لأنه بحبك محبة شخصية. عزيزي المستمع، نشكرك على استماعك. إن كنت تحب أن تعلم أكثر عن عمل الله أو كان عندك تساؤلات أخرى، نحب أن ندعوك أن تزور مركز الأسرة العربية على العنوان التالي www.arabicfamily.org. That's www.arabicfamily.org. صلاتنا لك الرب يكون معك ويرافق مسيرتك إلى يوم مجيئه.